إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنتناول فيها الفقر في العراق كأحد قضايا حقوق الإنسان، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، أن يعيش المواطن حالة من الفقر والحرمان والعوز والفاقة، هذا يعني أنه سيحرم من ممارسة العديد من حقوقه التي نصت عليها الدساتير والمواثيق الدولية، كحقه في التعليم والسكن والتمتع بصحة سليمة والعيش بحياة مرفهة. وكل هذه الحقوق بحاجة إلى أموال، وإذا ما كان المواطن يشكو العوز والفاقة في ظل غياب الدعم الحكومي، فإنه سيكون فاقدا لحقوقه الأساسية في مجتمعه. يقول مدير عام دائرة الإرصاد في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين، يقول إن هناك علاقة طردية بين الفقر وحقوق الإنسان، وإن توفير الخدمات الأساسية للمواطن من مهام الدولة، كونها تحتاج إلى التمويل المالي الذي لا يقوى عليه الفقراء الذين رصدت أعدادهم وزارة التخطيط.
يعني بالتأكيد العلاقة يعني علاقة قوية بين حقوق الإنسان، خاصة إذا تكلمنا عن الحق في السكن، الحق في الخدمات، الحق في الحصول على مياه نظيفة، الحق في الحصول على التعليم. هذه جميعها مرتبطة بالتمويل المالي. بالتالي العراق أمامه على سبيل المثال أهداف الألفية التي من المفترض أن يصلها عام 2015، وهي واحدة من مقاييس حالة الفقر الموجودة. لذلك نلاحظ دائما وزارة التخطيط يعني تظهر النسبة مستوى الفقر وما دون مستوى الفقر، لأن هذه المستويات هي مقياس لمدى حصول المواطن على حقوق. بالتالي قضية الفقر مرتبطة بحقوق الإنسان ارتباط كبير.
ويؤكد أمين أن وزارة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة الحكومية العليا لمحاربة الفقر في العراق، وتقوم الوزارة بتقديم مقترحاتها في مجال توفير الخدمات الأساسية في إطار برنامج حقوق الإنسان.
هناك يعني لجنة عليا في مجلس الوزراء وفي هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، وزارة حقوق الإنسان ممثلة في هذه اللجنة، وأيضا تقدم تقاريرها فيما يخص رؤيتها من وجهة نظر حقوق الإنسان في كيفية النهوض بواقع الفقر من خلال دعم هذه الشرائح للخدمات الداعمة، مثلا على سبيل المثال تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، تقديم الخدمات التعليمية بشكل أفضل. الخدمات جميعها تكون مساعدة لهذه العوائل والأفراد الذين هم في مستوى الفقر أو تحت مستوى الفقر.
ومن ضمن ما تؤكد عليه وزارة حقوق الإنسان هو ضرورة استمرار العمل بالبطاقة التموينية وإزالة المعوقات التي تقف أمامها، فهي إحدى السبل لدعم الفقراء مع ضرورة دعمها في ظل التحديات التي تعيشها بسبب سوء إدارتها وتفشي الفساد فيها.
فيما يخص البطاقة التموينية لدينا متابعة لضرورة الاستمرار فيها ودعمها بشكل أكبر، لأنه هي واحدة من الضمانات المهمة من خلال عملنا خلال هذه السنوات في الحصة التموينية عن ضمان أكيد.
ويتراجع
والتراجع أيضا هو نتيجة إدارة الموضوع، وأيضا لا يخلو من جانب الفساد، أيضا هذا أثر في وصول هذه المفردات البطاقة التموينية بالشكل اللي يساعد هذه العوائل والأفراد وانتشارهم من حالة الفقر. لكن بالتأكيد يعني الدراسات الأخيرة لوزارة التخطيط بأن حالات الفقر هي في انخفاض خلال السنوات السابقة، وهذا مؤشر إيجابي، خاصة أن العراق كما قلت سنة 2015 مطالب للوصول إلى أهداف الألفية.
وبحسب إحصاءات للأمم المتحدة في العام الماضي، فقد بلغت نسبة الفقر في بعض المحافظات 34% على الرغم من ما يتمتع به العراق من ثروات نفطية ومعدنية كبيرة، فهناك مناطق فقيرة وغير منتجة لكنها غنية بالثروات. وعلى الرغم من الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، إلا أن هناك أعدادا غير قليلة تعاني من ضعف الحال وتعيش دون مستوى الفقر. لذلك يطالب الباحث الاجتماعي محمد أمين، يطالب الحكومة بدعم برنامج الشبكة الاجتماعية الذي يمنح العوائل الفقيرة رواتب شهرية ولو أنها لا تكاد تسد الحد الأدنى من المتطلبات اليومية.
بالنسبة للبرامج اللي نطلب من الحكومة أن تراعيها في سبيل القضاء على الفقر في بلد غني مثل العراق، عليها أن تدعم برنامج الشبكة الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية للعوائل الفقيرة ضمن إطار نزيه تعتمد العوائل الفقيرة حقا. اثنين، أن تدعم الاستثمار في جميع المجالات واللي أخصها اللي بيها المشاكل أو القطاعات تشهد البطالة هي الزراعة والصناعة والسياحة. نطلب من الحكومة أن توفر برامج مجانية واللي هي موجودة حاليا، التعليم والتأمين الصحي، كل مواطن يجب أن يكفل صحيا من قبل الحكومة.
ويدعو أمين إلى ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة المدعومة من قبل الحكومة ومن قبل ميسوري الحال من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من الفقراء لتوفير ما يحتاجونه من قوت يومي.
أن يتوفر دعم لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة لافتتاح مشاريع إنتاجية كانت صناعية أو زراعية بدعم من دولة أو من موسولين في مناطق فقيرة، كأن تسوي معامل الخياطة يتم بها تشغيل النساء العابرات على العمل أو الفقيرات، أو معامل الإنتاج للمنتجات الغذائية البسيطة مثل ما موجود عندنا إحنا الكبة أو المنتجات اللحمية أو أنواع الدبن، وكذلك مشاريع للزراعة كما موجود في دول متقدمة أنه هناك أراضي تمنحها الدولة أو تشترى من قبل منظمات مجتمع مدني وتمارس فيها عمليات الزراعة للعوائل الفقيرة.
وبسبب الحروب التي خاضها العراق في زمن النظام السابق ودوامة العنف التي شهدها العراقيون قبل سنوات، كل ذلك أنتج مئات الآلاف من الأرامل والعوائل التي فقدت معيلها لتعيش شظف العيش ولتفقد حقوقها الأساسية كحق التعلم والصحة والسكن، ولم تنفع معها الحلول الترقيعية التي لجأت إليها الحكومة للتخفيف من حالة الفقر ومنها رواتب الشبكة الاجتماعية. ويرى الصحفي شمخي جبر أن إعداد خطة تنمية مستدامة أفضل بكثير من الرواتب القليلة التي تمنح للفقراء، فالواجب على الحكومة إقامة مشاريع خدمية إنتاجية لمعالجة الفقر وامتصاص البطالة.
هناك إحصائيات كثيرة تشير إلى عدد الأرامل، عدد الأيتام، وكل هذه شكل شريحة من شرائح الفقر. أعتقد الحلول بأنه تكمن في تطبير ما جاء في أدبيات التنمية المستدامة، يعني ليس حلا أن توزع أموال على الفقراء كما يحدث في يعني من خلال قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوزيع ما يسمى شبكة الحماية الاجتماعية أو أي اسم آخر، لأن هذا لا يعني لا يشكل حلا باعتقادي لظاهرة الفقر الكبيرة الموجودة في العراق. التنمية المستدامة تؤكد على إقامة مشاريع تنموية نستطيع من خلالها معالجة الفقر ونستطيع من خلالها امتصاص البطالة الموجودة في العراق. العراق دولة نفطية، اقتصاديا يعتبر العراق اقتصادا أحادي الجانب باعتباره يعتمد على النفط، فعليه أن يقيم يعني مشاريع تنمية تستطيع تقدم ضمانات مستقبلية للعراق وتستطيع تشغل أي دعم لو تستطيع أن تساهم بشكل فعال في مكافحة الفقر.
مستمعين الكرام، الفقر لا يعني فقط أن يحرم الفقير من أبسط حقوقه في العيش حياة كريمة غير مذلة، بل إنه ينبئ بمخاطر سلوكية لا سيما لدى الشباب الذين يعانون من الفقر والبطالة ويستحضرون باستمرار صورة أقرانهم ممن يعيشون بمستوى معيشة أفضل، حيث يؤدي الفقر إلى جملة من السلوكيات الشاذة ومنها السرقة والإدمان والتمرد على الواقع. يقول معاون عميد كلية التربية بجامعة بغداد الدكتور رشيد ناصر العيساوي، يقول إن الفقر يتسبب بمشاكل اجتماعية ونفسية كالإحباط الذي يقود بدوره إلى العدوان لا سيما لدى الشباب الذين يعانون من ضعف التربية الأسرية والراجع الديني بحسب العيساوي.
الفقر له آثار اجتماعية وصحية وآثار اقتصادية كثيرة. الفقر مشكلة الآن تسعى كثير من منظمات دول العالم إلى تحاول أن تخطى هذه خط الفقر. للأسف نحن الآن في مجتمعاتنا خاصة في العراق الآن أصبح لدينا طبقة عالية جدا وطبقة متوسطة قليلة وطبقة فقيرة. هذا الفقر راح يولد إحباط بالمجتمعات من وجهة نظر نفسية، والإحباط يقود إلى عدوان، والعدوان يقود إلى جريمة. وبالتالي بعض الفقراء إن لم تكون هناك قد عصمتهم التربية البيتية، التربية الأسرية أقصد بها، والتربية الدينية والتزامهم الديني والخلقي، ربما يولدون مشكلة لدى المجتمعات. ولهذا تعمل كل المجتمعات أن تحسن وضع من شعبها بحيث تستطيع أن يتجاوزون خط الفقر القاتل.
ويقلل العيساوي من الأرقام التي تتناولها وسائل الإعلام حول نسبة الفقر في العراق، لا سيما الفقر المدقع، حيث يرى أنه لا يوجد مواطن في العراق لا يتوفر له الطعام، وهو يؤكد أن التكافل الاجتماعي مع الجهد الحكومي كفيلان بمعالجة الفقر.
لا يوجد الآن في العراق شخص لا يجد الماء والكلى، ومع هذا من واجب الدولة والمجتمع المدني والناس جميعا والنظام الإسلامي اللي وضع تكافل اجتماعي بحيث يستطيع أن يأخذ من أموال الأغنياء إلى الفقراء وتوزيع. هذا أحسن نظام لمعالجة حالة الفقر هو النظام الإسلامي، أخير معالجة. بالتالي يمكن إذا كان صار التكافل بمجتمع العراقي يمكن أن تقل نسبة الفقر ويمكن أن نتجاوز آثارها السلبية.
ويحذر مراقبون من انعكاس حالة الفقر على تنشئة وتربية الأطفال. تقول الباحثة الأكاديمية الدكتورة أيسن كمال أن المراهق الذي ينشأ في عائلة فقيرة والذي لا يجد ما يحتاجه من متطلبات فسيلجأ إلى السرقة والانحراف من أجل سد عوزه، لا سيما إذا كان يرافق أصدقاء السوء.
جانب الفقر يأثر على العوز الاقتصادي للعائلة، تأثر أكيد على تربية وتنشئة الطفل بالعائلة، وهذول طبعا حيكونون الأساس وبنات المستقبل، بناء المجتمع يعتمد عليهم. إذا كان عوز اقتصادي، عوز يعني حاجة للطفل، إنه ما صار قناعة، ما صار العائلة ما قدرت تسد احتياج هذا الطفل الشاب أو المراهق، أكيد رح يبدي الانحراف يعني في سبيل يسد هذا العوز، تبدي خلينا نقول السرقة. راح أزو كان خاصة يعيش مع أصدقاء، خلينا نقول البير جروب أو المجموعة الأصدقاء المؤثرين اللي عليه، نخاف من التأثير السلبي مو الإيجابي. صديق السوء يحرف صديقه واحتمال يحرف غيره المجموعة اللي وياه.
وزارة التخطيط من ناحيتها لم تأل جهدا في سبيل معالجة الفقر في العراق، فأعدت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لأربع سنوات تمتد من عام 2010 ولغاية 2014، وخصصت لها مبالغ كبيرة وتم تنفيذ عدد من فقراتها. يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي أنه تم تخصيص 450 مليار دينار عراقي فقط خلال هذا العام لتنفيذ جزء من الاستراتيجية، مؤكد إن مؤشرات الفقر قد اختلفت كثيرا عما هي عليه في عام 2007 حيث انخفض مستوى الفقر، غير أن وزارة التخطيط لا تمتلك إحصائيات جديدة، وقد شرعت هذا العام بإجراء مسح شامل حول الفقر في العراق.
هذه الاستراتيجية يعني مضى من عمرها سنتان من 2010 إلى اليوم، وقد نفذ يعني فقرات كثيرة منها. في هذه السنة 2012 تم تخصيص 450 مليار دينار عراقي لإغراق تنفيذ فقرات هذه الاستراتيجية، وبالتالي نحن نتوقع اليوم أنه المؤشرات تختلف كثيرا عما كان عليه الحال في عام 2007. بدأت وزارة التخطيط مع يعني بداية هذا العام بتنفيذ مسح جديد للمستوى الاقتصادي والاجتماعي للصف العراقي. هذا المسح بالتأكيد سيوفر لنا مؤشرات جديدة عن واقع الفقر في العراق، وكما ذكرنا أن نتوقع أنه هذه المؤشرات شهدت تراجع، لا سيما أن لدينا يعني معلومات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي وبناء على ما أثر عام 2007 بالمقارنة مع 2004 أن هناك تحسن في المستوى المعيشي وهناك تحسن في مستوى السكن.
وأشار الهنداوي إلى التطور الحاصل في مجال تنفيذ وزارات الدولة لبرامجها وخططها السنوية، مؤكدا أن وزارة التخطيط عاكفة على تحديث الخطة الخمسية 2010 ولغاية 2014 بخطة جديدة تمتد من عام 2013 ولغاية 2017. مستمعين مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، وتم فيها تسليط الضوء على الفقر في العراق كافة قضايا حقوق الإنسان. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.